أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من مشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له من أسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويعتقد الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه وأعلم بمصلحته منه، كما قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو سأتكم. ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال: يسألونك عن الشهر الحرام الآية. الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا، وقال بعض المفسرين إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا، ولأن من جملة مزية أشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم، وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب، عيره مشركون بالقتال بالأشهر الحرم، وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين. قال تعالى في بيان ما فيهم: وصد عن سبيل الله، أي صد مشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله، وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في ردهم عن دينهم، وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف بالشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟ وإخراج أهله، أي أهل المسجد الحرام، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أحق به من المشركين، وهم عماره على الحقيقة، فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد. فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من القتل في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم؟ فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين. ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، فإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك، ساعون بما أمكنهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل كفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا أهل كتاب من اليهود والنصارى، ألفوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وإدخالهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم. ولكن مرجو من الله تعالى الذي من على المؤمن بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته. وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم أخبر تعالى أن من يرتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل. وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء، والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا. فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين رحمة الله، لأنهم أتوا بالسبب الموجب الرحمة. وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة. وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك. وفي قوله أولئك يرجو رحمة الله إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه. ولهذا قال: والله غفور، أي لمن تاب توبة نصوحة، رحيم وسعت رحمته كل شيء، وعم جوده وإحسانه كل حي. وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات، وحصلت له رحمة الله. وإذا حصلت المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت واضمحلت آثارها. إذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم مذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها، ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم. فله الفضل أولا وآخرا، وهو الذي من بالسبب والمسبب. ثم قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أي يسألك أي يا أيها الرسول المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر، فقد كان مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام، فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما. أمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما، ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهما. فأخبر أن إثمهما وضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما. وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما، لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحت مضرته. ولكن لما كانوا قد ألفوهما وصعب التحكيم بتركهما أول وهلة، قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله فهل أنتم منتهون. وهذا من لطفه ورحمته وحكمته، ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية تعوض بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام، فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد فرخص فيها الشارع. وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم. وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفى من ماله ولو شق تمرة. ولهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم ما يشق عليهم، ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفا لنا بما يشق، بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا، فيستحق على ذلك أتم الحمد. ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال كذلك يبين الله لكم الآيات، أي الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتعمروها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لما نزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى، لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل. فمن علم من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس. ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها فذلك الذي حرج وأثم، والوسائل لها أحكام المقاصد. وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها، وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين. وإلا لو شاء الله لأعنتكم، أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرجتم وشق عليكم وأثمتم. إن الله عزيز، أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها. وكذلك لم يشرع لعباد شيئا مجرد حكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خاصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية، أي ولا تنكحوا النساء المشركات ما دن على شركهن حتى يؤمن، لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذه عامة في جميع النساء المشركات. وخصصتها آية المائدة في إباحة نسائها الكتاب، كما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا عام لا تخصص فيه. ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال: أولئك يدعون إلى النار، أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم. والخطر ليس من أخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآية النهاية عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. وفي قوله: ولا تنكح مشركين، دليل على اعتبار الولي في النكاح، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. ويبين آياته، أي أحكامه وحكمها، للناس لعلهم يتذكرون، فيجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه. ثم قال تعالى ويسألونك عن المحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الآية. يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود. أخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى فمن حكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض أي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا هو المحرم إجماعا. وتخصص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، لكن قوله لا تقربوهن حتى يطهرن يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة، فينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان الحيض حتى يطهرن أي ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه. فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبول لا في الدبر، لأنه محل الحرض. وفيه دليل على وجود اغتسال الحائض وأن انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن أذى قال تعالى إن الله يحب التوابين أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة المطلقة لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة المطلقة شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف. ويشمل التطهر المعنوية عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. وقد تكررت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله. وقدموا لأنفسكم أي من التقرب إلى الله تعالى بفعل الخيرات، ومن ذلك أنه أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. واتقوا الله أي في جميع أحوالكم كونوا ملازمين تقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم، واعلموا أنكم ملاقوه ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها. وبشر المؤمنين لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان، فهو داخل في هذه البشارة، وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما عد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية. المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه، وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه، فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس. فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث، أو على فعل مكروه استحب الحنث. ومن يباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها، فهنا تتميم اليمين مصلحة وامتثال أمر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك فقدمت ذلك. ثم ختم الآية بهذين اسمين الكريمين فقال: والله سميع أي لجميع أصوات، عليم بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر. وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. أي لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض أخيه في عرض كلامه: لا والله وبلا والله، وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه. وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب، وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال. والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة بل حلم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه. ثم قال سبحانه: للذين يؤلون من النساء تربص أربعة أشهر الآية. وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص، وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقا أو مقيدا بأقل من أربعة أشهر أو أكثر. فمن آل من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان، إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه وليس لزوجته عليه سبيل، لأن ملكه أربعة أشهر وإن كان أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لها. فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع أجبر على الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى. ولهذا قال: فإن فاءوا أي رجعوا على ما حلفوا على تركه وهو الوطء فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم، رحيم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. وإن عزموا الطلاق أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزم على الطلاق، فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به، فإن الله سميع عليم، فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. يستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم، وعلى وجوب الوطء في كل 4 أشهر مرة، لأنه بعد 4 يجبر إما على الوطء أو على الطلاق، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن، أي ينتظرن ويعتددن مدة 3 قروء، أي حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء الحيض، ولهذه العدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم إذا تكرر عليها 3 الأقراء، علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهم الإخبار عن ما خلق الله في أرحامهم، وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة، فإذا لحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، ربما تزوج ذوات محارمه، وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا. وأما كتمان الحيض إن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا. وإن كذبت أخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين، من كونها لا تستحقه ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، ربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية منه. فلهذا قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات على أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك. وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوها. ثم قال تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، أي لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحا، أي رغبة وألفة ومودة. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا إصلاحا فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضرة لها وتطويل العدة عليها. وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد إصلاح لا يملك ذلك، كما هو ظاهر الآية الكريمة. وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضي على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. ثم قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء على بعولتهن من حقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. مرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله. يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد. في هذا دين على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوط الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق. وأما مع الشروط فعلى شرطهما، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والرجال عليهم درجة، أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات بالرجال، وله ضعف ما لها في كثير من أمور كالميراث ونحوه. والله عزيز حكيم، أي له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم بتصرفه. يخرج من عموم هذه الآية: الحوامل فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن ليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان، كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم. وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. الآيات. كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام هو أن يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، وصنع بها مثل ذلك أبدا فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق أي لي تحصل به الرجعة مرتان يتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محل لذلك، لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة. فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أي عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان. ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من ماله، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. فلهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف، لأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه وخافت أن لا تطيع الله فيه. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناه عليهما فيما افتدت به، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من فرقة، وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة. تلك أي ما تقدم أحكام الشرعية حدود الله، أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا. والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. ثم يقول تعالى: فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا صحيحا ويطأها، لأن النكاح الشرعي الصحيح يدخل فيه العقد والوطء، وهذا باتفاق. يتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل ولا يفيد وطء السيد، لأنه ليس بزوج. إذا تزوجها الثاني راغبا ووطئها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والزوجة، أن يتراجع أي يجدد عقدا جديدا بينهما لإضافة التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي. ولكن يشترط في التراجع أن يظن أن يقيم حدود الله، بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق وعزم أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع، مفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظن أن يقيم حدود الله لأن غلب على ظنهما أن الحالة السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور خصوصا الولايات الصغار والكبار أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: وتلك حدود الله، أي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها، يبينها لقوم يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم. وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم وأنهم المقصودون بذلك. وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. ثم قال تعالى: إذا طلقتم النساء، أي طلاقا رجعيا بواحدة أو اثنتين، فبلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء عدتهن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا، أي مضارة بهن، لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام. فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بين تعالى حدوده غاية التبيين، فكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد. نهى عن اتخاذها هزوا، أي لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة اللذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها، وعرفكم نفسه ووقائعه بأوليائه وأعدائه، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح. ولهذا قال: يعظكم به، أي بما أنزل عليكم. وهذا مما يقوي أن مراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزيل الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب توجب الرهبة. واتقوا الله في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلهذا بين لكم هذه الأحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.